مالك بن ربيعة أبو سيد الأنصاري، مرارة ابن الربيع ابن الربيع الأنصاري، معن بن عدي الأنصاري، مصطفى بن عباد بن عبد ابن المطلب بن عبد مناف، مقداد بن عمرو الكندي، حليف بني زهرة، هلال بن أمية الأنصاري رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما أورد الأحاديث الكثيرة المشتملة على ذكر جماعة من الصحابة ابن بدر، ختم الأبواب المتعلقة بغزوة بدر بتسمية الصحابة الذين شهدوا بدرا، ونص على ذلك في هذا الكتاب الذي هو كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، يعني من جاء ذكره فيه بأنه شهد بدرا أو أنه من أهل بدر فإنه جمعهم وسردهم في مكان واحد في ختام هذه الأبواب المتعلقة بغزوة بدر، فجمع ما كان متفرقا في الكتاب من الأسماء الذين نص على أنهم من أهل بدر، هؤلاء جمعهم البخاري رحمه الله في نهاية الكتاب أو في نهاية الأبواب المتعلقة ببدر، وقد رتبهم على حروف المعجم فبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقدمه عليه الصلاة والسلام تيمنا بذكر اسمه في أول الأسماء، ثم سرد الباقين على حروف المعجم. واختلفت النسخ، منها ما ذكر فيه أسماء الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفي بعض النسخ ذكروا في حرف العين لأن أسماءهم في حرف العين، عبد الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم في حرف العين، فالنسخ اختلفت، بعضها ذكر الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، وبعضها ذكروا في حرف العين لأن أسماءهم بدأت بحرف العين. وهذا العمل الذي صنعه البخاري من ذكرهم على حروف المعجم يعني فيه أن سبق التنظيم والترتيب على الحروف أنه سبق إليه السابقون، وأنه لم يكن من صنيع المتأخرين، فالإمام البخاري رحمه الله في القرن الثالث وقد عمل هذا الترتيب، حيث ذكر الأسماء على حروف المعجم، فبدأ بمن أوله همزة ثم من أوله باء وهكذا حتى انتهى إلى من كان آخره، من كان أول اسمه هاء، معناه أنه ذكر كل من كان جاء ذكره في صحيح البخاري أنه شهد بدرا رتبهم على الحروف، ففيه سبق إلى مثل هذا التنظيم، وأن المتقدمين سبقوا إليه، وصنيع البخاري هذا يدل على هذا السبق.
باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن عروة كان على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد. وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير وقريضة فأجلى بني النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة.
ثم أن البخاري رحمه الله بعد ما فرغ من غزوة بدر وما يتعلق بها من الأبواب حيث ذكر الأبواب المتعددة في غزوة بدر فذكر شهود الملائكة وذكر فضل أهل بدر وذكر تسمية أناس جاء ذكرهم في هذا الكتاب لأنهم شهدوا بدرا. بعد ذلك أتى بحديث بن النضير وهم من جملة اليهود الذين كانوا في المدينة قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها لأن المدينة كان فيها الأوس والخزرج وهم الذين أطلق عليهم فيما بعد اسم الأنصار اسم الإسلامي سموا به بعد الإسلام لأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يأتي إليهم وينصروه فسموا أنصارا. وكان فيها اليهود وهم ثلاث طوائف بني قينقاع وبني النضير وقريظة. وهذه الترجمة التي ذكرها البخاري هنا تتعلق ببني النضير وهم طائفة من طوائف اليهود الثلاث التي كانت في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وادعهم واتفق معهم على ألا يحاربوه وألا يعاونوا عليه عدوا ولكنهم نكثوا العهود ونقضوا العهود كما هي عادتهم فحصل ما حصل مما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم. وهذا يتعلق ببني النضير وهم طائفة من طوائف اليهود. قد ذكر البخاري هنا يعني ما جرى منهم وأنهم أرادوا الغدر بالرسول عليه الصلاة والسلام وقتله وأنه لما خرج إليهم بشأن دية رجلين يريد منهم المعونة عليهما وكان جلس تحت جدار لهم فتواطؤوا فيما بينهم على أن يأخذ بعضهم صخرة ضخمة فيلقيها عليه من فوق الجدار فأطلعه الله على ذلك وقام وترك المكان الذي هو فيه وفشلت الخطة التي أرادوها والتي دبروها للرسول عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قتالهم وغزوهم فتحصنوا ثم اتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يجلوا من المدينة ويحملوا معهم ما تحمله الإبل غير السلاح يحملون من الأطعمة والمتاع ما تحمله الإبل دون السلاح فإنهم لا يحملون منه شيئا. فجلوا وخرجوا من المدينة وذهبوا إلى جهة الشام وبقيت قريظة كما سيأتي ذكرهم فيما بعد. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم وأنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ وقد حكم فيهم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذراري وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وستأتي قصة بني قريظة وأما قصة بني النضير فهي التي ذكرها البخاري هنا وأنها كانت بعد غزوة أحد بستة أشهر وأن ما حصل منهم بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بشأن دية الرجلين من الغدر ونقض العهد وهمهم بقتله وإلقاء الصخرة الغليظة عليه حيث أطلعه الله عز وجل على ذلك ثم حصل منه ما حصل من محاصرتهم حتى رغبوا بأن يجلوا ووافقه النبي عليه الصلاة والسلام على أن يحملوا معهم ما تحمله الإبل من الزاد والمتاع وغير السلاح، فصارت أموال بني النضير بيئا نفع الله تعالى به على المسلمين. وقد نزلت سورة الحشر تتعلق ببني النضير وما جرى لهم وما جرى منهم، وأن أموالهم بيئا نفع الله تعالى به على رسوله عليه الصلاة والسلام دون أن يكون هناك قتال، يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف شاء، فتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء وقسمه على الطريقة التي رآها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونزل سورة الحشر وضح ما جرى منهم، حيث قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم يوم الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، إلى آيات عديدة بعد هذه الآيات كلها تتعلق بقصة بني النضير. ثم أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة بقصتهم، وأن بني النضير حاربت وقريضا بني قريضة حاربت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجل بني النضير وأخرجه من المدينة ومن على بني قريضة خلطوا، ثم إنهم نكثوا العهد وحاربوا، وكان ذلك بعد غزوة أحد غزوة الخندق، فإنه بعد غزوة الخندق اتجه إلى قتالهم، قد كانوا تمالؤوا مع الكفار كفار قريش يوم الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ من قتال الأحزاب ذهب إلى بني قريظة كما سيأتي ذلك.
حدثني الحسن بن مدرك حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال لا قال قل سورة النضير. تابعه شيم عن أبي بشر.
وهذا الحديث وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له سورة الحشر فقال قل سورة النضير أو سورة بني النضير، لأنها تتعلق بأخبار اليهود أخبار اليهود بني النضير، لأن أكثرها من أولها إلى قريب من آخرها كلها تتعلق بأخبار بني النضير. فجاء ابن عباس كما في هذا الحديث أنه قال قل سورة بني النضير أو سورة النضير، لأن غالب السورة إنما جاءت في أخبار بني النضير، وقيل إنه كره أن تسمى سورة الحشر لما في ذلك من اللبس، لأن هناك حشر يوم القيامة وهناك حشر في الدنيا، وتجمع الناس في أرض الشام واجتماعهم في أرض الشام عند قيام الساعة وقرب قيام الساعة في زمن النهدي وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإن الناس يجتمعون في ذلك المكان ويتجهون إلى أرض الشام، وعيسى بن مريم يكون هناك عليه الصلاة والسلام، والمهدي كذلك يكون هناك في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. وسمي سورة الحشر لأنه جاء فيها لأول الحشر، جاء فيها لأول الحشر، والسورة تسمى باسم كلمة فيها كما هو موجود في سورة القرآن، كلمة من كلمات السورة تسمى بها السورة، كما سميت البقرة بالبقرة سورة البقرة لأنه جاء فيها ذكر البقرة الله يمرك ما شبه بقرة، وسميت سورة آل عمران لأنه جاء فيها ذكر آل عمران، وهكذا فيتسمى باسم أو لورود كلمة فيها. وسميت سورة الحشر لأنه جاء فيها ذكر الحشر، لكن لما كان اللفظ مهما لأنه فيه حشر في الدنيا وحشر في الآخرة قال ابن عباس إن الذي ينبغي أن يقال لها سورة بني النضير، سورة بني النضير أو سورة النضير.
حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا معتمر عن أبيه سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنظير فكان بعد ذلك يرد عليهم.
وهذا فيه أن الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم النخلات، يعني يتركون من نخلاتهم أو من نخيلهم شيئا يعطونه للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه. فلما فتح الله عليه بني قريظة وبني النضير رد عليهم الشيء الذي كان أخذه منهم أو الشيء الذي كانوا تركوه له، بمعنى أنه لما وجد البيع وجدت الغنائم بعد ذلك وحصل الاستغناء بما أغناه الله تعالى به من البيع ترك الشيء الذي كان يستفيد به من أموال الأنصار، الذي يستفيد به من أموال الأنصار التي جعلها له عليه الصلاة والسلام، فكان يستفيد منها فائدة مؤقتة إلى أن أغناه الله بالغنائم والفيء. وأموال بني النضير فيء أغنى الله تعالى به على رسوله كما بين الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز، ما أغنى الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وهذه خاصة بأموال بني النضير، لأن الله تعالى أفاء الله تعالى بأموالهم عليه عليه الصلاة والسلام فصرفها حيث شاء عليه الصلاة والسلام، لأنها شيء وليست غنائم، فكلها تصرف مصارف الخمس، فتصرف فيها من سلم كما تصرف الخمس في الغنائم، لأنها شيء أفاء الله تعالى به عليه من غير قتال، فتصرف فيها صلى الله عليه وسلم حيث شاء. فكان أول ما هاجر يتركون له ولغيره من الصحابة نخلات يستفيدون من ثمارها، فلما أغناه الله عز وجل بالفيء والغنائم ترك ذلك الشيء الذي كان يأخذه منهم ورد عليهم تلك المنائح والفوائد التي يمنحونه الثمرة بعد أن أغناه الله لم يأخذ منهم وترك أموالهم لهم عليه الصلاة والسلام.
حدثنا آدم حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله.
هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حرق من شيئا من خير بني النضير، قطع شيئا وأنزل الله عز وجل في ذلك ما أنزل، والله عز وجل ما قطع من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخلي الفاسقين. كان من جملة ما حصل هذا الذي جاء في هذا الحديث من حصول التحريق والقطع لبعض النخيل وليس لكله، إنما حصل في بعض المواضع، وجاء في الحديث أنها البويرة وهو مكان فيه نقل لبني النضير قريب من المدينة.
حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان أخبرنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير قال ولها يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحي السعير ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضنا تغير. حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدث عن النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع فقال هلك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون، فقال نعم فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال هلك في عباس وعلي يستأذنان، قال نعم. فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني نضير. فاستب علي وعباس فقال الراس يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر اعتدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. فتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه. قالوا قد قال ذلك. فأقبل عمر على عباس وعلي فقال أنشدكما بالله أن تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. قال نعم. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر. إن الله سبحانه كان خصر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره. فقال جل ذكره وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم. لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم حينئذ. فأقبل على علي وعباس وقال تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان. والله يعلم إنه فيه لصادق دار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضته سنتين من عمارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. والله يعلم إني فيه صادق دار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. فجئتني يعني عباسا فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن يكون عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وما عملت فيه مذوليد. وإلا فلا تكلماني. فقلتما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما. أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن عجزتما عنه فادفعاه إلي فإني أكفيكما. قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس. أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكنت أنا أردهن. فقلت لهن ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه. إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. قال فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي عباسا فغلبه عليها. ثم بيد علي بن حسين وحسين بن حسين كلاهما كان يتداولانها. ثم بيد زيد بن حسين وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بأموال بني نضير وأن الله عز وجل لما أفاء على رسوله عليه الصلاة والسلام خصه بهذه الصديقة وجعلها خالصة له دون الناس لأنه ليست غنائم حتى تقدم فكان عليه الصلاة والسلام لم يختص بها بل أخذ جزءا منها فصار يستخرج منها نفقة أهله يعني للعام، وما بقي يجعله في مجعل أموال الله يعني ينفقها في سبيل الله ويصرفها مصرف الأموال التي تكون في بيت المال وتقسم في مصالح المسلمين. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. لما أفاء الله تعالى عليه أموال بني النضير لم يختص بها بل قسم جزءا منها أو كثيرا منها وأبقى قسما منها يأخذ منه نفقة أهله، وما زاد على ذلك ينفقه في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه أن مالك بن أوس الحدثان جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه فجلس عنده، فجاء خادمه يرفع اسمه يرفع، فجاء وقال إن فلان وفلان يستأذنون عليك يعني على عمر عثمان ومعه جماعة. فقال إذن لهم، فدخلوا. وبعد فترة وجيزة جاء أيضا هذا الخادم يستأذن لعباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، فقال إذن لهما، فدخل وكان بينهما شيء من الخلاف حول هذا المال الذي بقي من أموال بني النضير لم يكسر. فشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، شكوا إلى عمر رضي الله عنه ما جرى بينهما وأرادوا منه أن يفصل بينهما. فقال الحاضرون افصل بينهما وارح أحدهما من الآخر، هذا الذي بينهما أنهيه واجعل كل واحد منهما لا يكون له علاقة بالآخر من هذه الناحية التي هي هذا المال. فبدأ عمر رضي الله عنه والله يحكي ما حصل من أول الأمر، وقال إن هذا المال وهو مال بني النضير فيعنا فاء الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام وجعله خالصا لرسوله عليه الصلاة والسلام، ثم إنه لم يختص به بل قسمه وصار لكم نصيب منه وبقي جزء من هذا المال يعني نخل يثمر. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ نفقة أهله منه مدة السنة، ثم بعد ذلك الباقي والفاضل بعد نفقة أهله يجعله مجعل مال الله يعني معناه يصرفه في مصالح المسلمين وينفقه في مصالح المسلمين، وكان الأمر على ذلك حتى توفاه الله عز وجل. فتولى الأمر من بعده خليفته أبو بكر رضي الله عنه وقال إنه ولي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يستخرج منه نفقة لسان النبي صلى الله عليه وسلم مدة السنة والباقي يجعله مجعل مال الله كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل بذلك في حياته، وبقي الأمر على ذلك حتى توفي أبو بكر رضي الله عنه. ثم ولي الأمر من بعد أبي بكر عمر، فعمل سنتين من خلافته على الطريقة التي كان يعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام وعملها أبو بكر من بعده، وهي استخراج نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال الذي بقي في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك ينفقه في سبيل الله عز وجل وهو صدقة. فقال عليه الصلاة والسلام ما تركناه صدقة إن لا نورث ما تركناه صدقة يريد نفسه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا المال الذي بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو صدقة كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، استخرج منه نفقة النساء أمهات المؤمنين، وما زاد على ذلك فإنه صدقة تفرض من مصالح المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث كما أن الأنبياء لا يورثون كما جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ثم إن يقول عمر رضي الله عنه ثم إنكم أجئتما إلي يخاطب عليا والعباس وأمركما جميع يعني كلمتهما متحدة. فقالوا اجعل هذا المال بأيدينا, هذا المال الذي هو صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل هذه أيدينا نقوم بها ونتصرف بها. فقال إذا أخذتماها مني وعليكما عهد الله وميثاقه أن تتصرف فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف كما تصرف أبو بكر وكما تصرفت أنا في السنتين الماضيتين فإني أجعلها بأيديكما. فقال أعطناها على هذا فوضعها بأيديهما وجعلها بأيديهما يتصرفان فيها وفقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف ووفقا لما كان أبو بكر يتصرف ووفقا لما كان عمر يتصرف في السنتين الماضيتين من خلافته, لأن مجيئهما إليه مجيء الأول بعد مضي سنتين من خلافته رضي الله عنه وأرضاه, فدفعها إليهما. ثم جاءوا هذا المجيء وقد اختلفوا فيما بينهم يعني على هذا الذي بأيديهم. فقال إنني لا أقضي قضاء غير الذي قضيت, أنا دفعتها إليكما لتقوما بها وفقا لما كان مسلم يفعل ووفقا لما كان أبو بكر يفعل ووفقا لما فعلت في السنتين الماضيتين من الخلافة. فإن عجزتما عنهما فردوها إلي وأنا تصرف فيها كما تصرف فيها أبو بكر وعمر, أبو بكر كما تصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من بعده وكما كنت تصرفت فيها في السنتين الأوليين من الخلافة. هذا هو الذي جرى يعني في هذا اللقاء الذي تم في منزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونقول من ذلك أن أموال بني النضير أن الله تعالى أفاء الله تعالى بها على رسوله ولكنه ما اختص بها, فقسم جزءا كبيرا منها وبقي بقية كان ينفق منها على أهله وما زاد على ذلك ينفقه في سبيل الله. فحالها بعد وفاته كحالها في حياته عليه الصلاة والسلام.
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يقول آل محمد من هذا المال, والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
وهذا الحديث أيضا فيه أن أبا بكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يطلبان الميراث منه, يطلبان ميراثهما من رسول الله عليه الصلاة والسلام. بنته وعمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه يطلبان من الخليفة الراشد أبي بكر الميراث. فأخبرهم في الحديث الذي عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركناه صدقة ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أصل إلي من قرابته. لما بين لهم أن الذي خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث وإنما يصرف على آله منه وتخرج من نفقة الزوجات وهن محبوسات عليه لا سبيل إلى الزواج منهن وهن يأخذن من هذا المال كما كن يأخذن في حياته عليه الصلاة والسلام, وما زاد على ذلك فينفق في مصالح المسلمين صدقة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. فأخبرهم بما أخبر ثم بين لهم أنه من ناحية الصلة والإحسان وقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إليه أن يصلهم من أن يصل قرابته. ومعلوم أن الإنسان قرابته أولى بمعروفه وأولى بإحسانه. وصدق على القريب صدقة موصلة. الإحسان إلى القريب يعني فيه أجر عظيم، وهو أولى من الإحسان إلى البعيد إذا كان القريب محتاجا. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع ما استقر في النفوس من محبة الإنسان صلة أقاربه والإحسان إلى أقاربه، بين أن صلة قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إليه أن يصل من قرابته، لما بين أن هذا الذي حصل إنما هو تنفيذ لما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من ناحية الإحسان والصلة وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه أن يصلهم من قرابته، وهذا من كمال محبته للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أقسم على أن صلتهم والإحسان إليهم أحب إليه من صلته وإحسانه لقرابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب قتل كعب بن الأشرف. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عننا وإني قد أتيتك أستشرفك. قال وأيضا والله لتملنه. قال وأيضا والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين وسقا أو وسقين. وحدثنا عنه غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين، أو فقلت له فيه وسقا أو وسقين أو وسقين، فقال أرى فيه وسقا أو وسقين. فقال نعم ارهنوني. فقالوا أي شيء تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللامة. قال سفيان يعني السلاح. فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت لهم امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، وقال غير عمرو. قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين. قيل لسفيان سماهم عمرو؟ قال سمى بعضهم. قال عمرو جامعه برجلين وقال غير عمرو أبو عبس بن جير ابن بجير. قال أبو عبس بن بجر والحارث بن عوس وعباد بن بشر. قال عمرو جامعه برجلين فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب. فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمرو قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. ف فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم، فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
هذه الترجمة وجواب قتل سعد بن الأشرف كبير كبار اليهود وزعيم زعمائهم، وكان شديد الإيذاء والعداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، فانتجب من رسول بعض أصحابه وقال من لي بسعد بن الأشرف، يعني من لي به، يعني من يقدم ويتجه إلى قتله وإراحة المسلمين من شره. فجاء محمد بن مسلمة وقال أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لي أن أقول. قال قل. فذهب إليه إلى كعب بن أشرف وكلمه بكلام فيه تورية، وقال إن هذا الرجل سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، إنه قد عنانا. فقال كعب وأيضا لتملنه، يعني هذا الذي حصل مما ذكر منه كونه سألهم صدقة وأنه عناهم، قال أيضا سيحصل منه زيادة على هذا الذي حصل لكم وأنكم تتملونه. وهو يريد رضي الله عنه وأرضاه لما قال هو التورية، فهو يريد شيئا وسامعه يريد شيئا آخر ويفهم شيئا آخر. فقاله يسألنا صدقة، يعني هو يريد أن الرسول يسألهم الصدقة أنهم يتصدقوا، وهو يفهم أنه يأخذ منهم مال وأنه يطلب منهم المال. وقال عنانا، ويريد أن التكاليف التي جاء فيها مشقة، والتكاليف فيها مشقة، ولكن يفهم أن فيه شيء من العنت وشيء من المضرة وشيء من المصائب التي حلت بهم بسبب دخولهم في الإسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله عنانا يعني حصل يعني في شيء من المشقة عليهم، ولا شك أن التكاليف فيها مشقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة بمكاره وحفت النار بالشهوات، فالتكاليف شاقة على النفوس، ولكن مع الصبر والاحتساب والله تعالى يثيب ويضاعف الأجر، والتكاليف شاقة على النفوس، والجنة حفت بمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو ظن أنهم مغلبين عليه وأنهم يعني في نفوسهم عليه شيء، وهم قالوا هذا الكلام الذي فيه تورية، حتى قال عند ذلك والله أيضا لتملنا. ثم قالوا إن نريد أن نصبر حتى ننظر ماذا ينتهي إليه أمره، وأننا نريد منك أن تسلفنا وسقا أو وسقين ومن الطعام. فقال أسلفكم ولكن برهن. قالوا ما لا تريد أن نرهنك؟ قال ترهنوا نساءك. قال كيف نرهنك نساءنا وأجمل العرب؟ الرسول يقول أجمل العرب أنه أصله من العرب ولكنه تهود، وإلا فإن أصله عربي ولكنه دخل في اليهودية وصار من جملة اليهود. قال ترهنوني أبناءكم. قال كيف نرهنك أبناءنا؟ ثم إذا حصل بينه وبين أحد الخصومة قالوا إنك قد رهنت في وسق، يعني معناه إنك رخيص، يعني بالسب الولد بهذا الرهن الذي أخذ في مقابله، يعني معناه أن هذا عار علينا وعلى أبنائنا إذا حصل بينه وبين خصومة. قال إنك مرهون في وسق، في وسق يعني في شيء قليل من المال، فكيف يرهن، كيف يرهن الأولاد؟ ثم قالوا نرهن سلامة، يعني وهي اختلاع، سلامة هي التي تتخذ يعني وقاية في الحروب. قالوا نرهنك سلامة. فلما اتفق معهم على هذا وعدهم فجاءوا في وقت من الأوقات وجاء معه بأشخاص، جاء معه بعدة أشخاص، واتفق معهم على أنه إذا جاء وكان يعني يتطيب ويستعمل الطيب كثيرا، فقال إني أشمه ثم أشممكم أيضا، فإذا فعلت ذلك فعليكم به.
متلقف للبواب لعلي أن أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالي له. فلما ذهب عنه أهل ثمنه صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع. فقال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بسيفي وأنا دهش. فما أغنت شيئا، وصاح: فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد. ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أدخلته ولم أقتله. ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة، فانكسرت ساقي فعصرتها بعمامة. ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور، فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. وانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاة، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط.
وهذه الترجمة تتعلق بقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق أو سلام بن أبي الحقيق، كان من كبار اليهود وتجارهم، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويصرف الأموال الطائلة في الإعانة عليه صلى الله عليه وسلم، فأرسل رهطا من أصحابه ليقتلوه، وأمر عليهم عبد الله بن عتيق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذهبوا حتى قربوا من الحصن الذي هو فيه، فأمر أصحابه أن يبقوا، وقال: إني ذاهب إلى البواب ومتلطف معه لعله أن يأذن لي. فذهب حتى قرب من الباب، وكان عند مغيب الشمس، وقد جاء الصرح للرعاة الذين يسرحون بالغنم والإبل، قد أووا ودخلوا وانتهوا من صرحهم، يعني راحوا، يعني مع أنهم جاءوا في الرواح، لأنه في الغداة يذهبون وفي المساء يعودون، فراح بمعنى أنه رجع في الرواح، يعني في آخر النهار رجعوا إلى منازله، فصار حول الباب فقنع بردائه كأنه يقضي حاجة، فظن البواب أنه من جملة أهل الحصن، فصوت له وقال: يا عبد الله ادخل فإني أغلق الباب، لأنه ظن أنه من جملة أهل المكان وأنهم دخلوا وبقي هذا الرجل، فقال: ادخل يا عبد الله. ومقصود بعبد الله ليس يعني لا يناديه باسمه، وإنما هذا يقال للشخص الذي يعرف عبد الله، لا يعرف يا عبد الله، يقال لمن يخاطبه ولا يعرف يا عبد الله، لأن كل عبيد الله عز وجل، كل إنسان هو عبد لله عز وجل، ويخاطب المجهول وغير معروف يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله اتق الله يا عبد الله قال كذا يعني غير معروف الاسم. واسمه هو عبد الله بن عتيب فهو لا يعرفه ولكنه خاطبه وظن انه من جمله اهل الحي واهل الحصن واراد ان يدخل حتى يسكر الباب ويغلق الباب فدخل على اعتبار انه واحد من الحصن. ثم لما دخل كمن في مكان قريب من الباب اختفى فراى البواب لما غلق وضع المفاتيح في كوة في مكان ثم ذهب ذهب لينام وليأكل وكان يثمر عند أبي رافع يعني يأتي الناس يثمرون عنده كان عنده الناس يثمرون من أهل المكان ومن أهل الأصل يثمرون عنده يعني يتحدثون معه في الليل ثم يذهبون ويبيتون وينصرفون إلى أهله. فلما علم بأن الذين عنده ذهبوا وتفرقوا أخذ المفاتيح وفتح الباب سيكون مفتوحا ليس مغلقا. ثم إنه دخل فكان كلما دخل في باب أغلقه من الداخل حتى وصل إلى المكان الذي فيه أبو رافع وكان فيه علالي يعني في غرفة عالية ويصعد إليها بسلم فصعد حتى دخل عليه وهو مع أولاده وقال أبا رافع في مكان مظلم حتى يرد عليه فرد عليه فلما سمع صوته لهب نحو الصوت وضربه بسيفه ولكنه لم يقتل فاختفى في مكان ثم رجع كأنه مضيف فقال ما هذا يا أبا رافع ما الذي حصل يا أبا رافع يريد أن يسمع صوته في الظلام فقال لأمك الويل رجل معه سيف أراد قتلي وكان غير صوته وكان غير صوته في المرة الثانية عن الصوت الأول فلما سمع صوته جاء وضربه بالسيف مرة أخرى ولكن هذه الضربة رأى أنها لم تقضي عليه ووضع ضربة السيف فيه حتى وصل إلى ظهره واطمأن إلى أنه قد مات ثم بعد ذلك صار يفتح الأبواب التي أغلقها لأنه يريد إذا حصل استنجاد وإذا الأبواب مغلقة فكان يفتحها بابا بابا حتى خرج وكان أن مر بدرج فظن أنه قد انتهى من الدرج فتجاوز زلفتين من زلف الدرج وهو يظن أنه يعني الدرج قد انتهى فتدحرج وانكسرت رجله ثم إنه عصبها وحزمها حتى وصل إلى أصحابه وقال إنه لا يريد أن يذهب حتى يتحقق من أن يعي بأنه قد مات فلما أصبحوا نعاه الناعي وصوت وقال إن أبا رافع قد قتل فقال لأصحابه النجاة وذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر ومسح على رجله فعادت سليمة كأنه لم يشتك منها من قبل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبهذه الطريقة وبهذا العمل من عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه قضي على هذا الرجل الخبيث الذي كان يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام وينفق الأموال الطائلة وهو تاجر في إيذائه وفي الإضرار به عليه الصلاة والسلام.
حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح هو ابن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيب وعبد الله بن عتبة في ناس معهم فانطلقوا حتى دنوا من الحصن فقال لهم عبد الله بن عتيب امكثوا انتم حتى انطلقوا انا فانظر قال فتلطفت ان ادخل الحصن ففقدوا حمارا لهم قال فخرجوا بقبس يطلبونه قال فخشيت ان يعرف قال فغطيت راسي كأني أقضي حاجة ثم نادى صاحب البال من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلق. فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحسن فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل. ثم رجعوا إلى بيوتهم فلما هدات الأصوات ولا أسمع حركة خرجت. قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في قوة فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال قلت إن ذرب القوم انطلقت على مهل ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر. ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم فإذا البيت مظلم قط في سراجه فلم أدري أين الرجل. فقلت يا أبا رافع. فقال من هذا؟ قال فعمت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغني شيئا. قال ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك يا أبا رافع وغيرت صوتي. فقال ألا أعجبك لأمك الويل. دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال فعمدت إليه أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا فصاح وقام أهله. ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم أنكفه عليه حتى سمعت صوت العظم. ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه. فانخلعت رجلي فعصبتها. ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع. قال فقمت أمشي ما بقلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته.
ويعني هذا الحديث أيضا مثل الذي قبله في قصة أو طريقة أخرى في قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق أو سلام بن أبي الحقيق. وفيه بالإضافة إلى ما تقدم أنهم خرجوا أو أنهم فتحوا الباب ومعهم قبة يعني شعلة من النار يبحثون عن ثمار فقدوه خارج الباب. ثم إنه لما رآهم تقنع حتى لا يعرفوه ثم قال ادخلوا يقوله البواب لأنه يريد أن يغلق الباب. فدخل هو من جملتهم على اعتبار أنه من أهل الحصن. وفيه أنه اختبأ في مربط حمار ورأى البواب وهو يضع المفاتيح في قوة. فلما هدأت الأصوات ولم يكن هناك حركة وإنما كان الهدوء التام والسكون قام وأغلق الأبواب من ظاهرها يعني على أهلها. وأما الأبواب التي تصل إليه فإنه يغلقها من الداخل حتى لو جاء مغيث من الخارج يجد الباب مغلقا من الداخل. حتى توصل إلى ما توصل إليه من قتله والتخلص منه ثم رجع وحصل ما حصل من يعني التأثر في رجله بسبب سقوطه من السلم وأنه جاء إلى أصحابه وهو يحجل يعني يعرج لأن إحدى رجليه حصل لها ما حصل. ثم طلب منهم أن يذهبوا لتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله وأنه أراد أن ينتظر حتى يسمع الناعية أو الناعي الذي ينعاس. فصبر حتى سمع الناعية ثم ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وبذلك تم قتل هذا الرجل القبيح الذي كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم ويعين على أذاه وصرف الأموال الطائلة لأعدائه الذين يعملون مختلف الطرق للوصول إلى أذاه عليه الصلاة والسلام. هذه هي حجة محبوب من الصور لها عدة أدنى يعني بين يعني تكون صورة لها عدة أدنى فهو رأي أنها لا تستمر حجرا مفروض من الحجر الأخرى لفظ مفروض من الحجر الأخرى ولا على قدر الحجر الأخرى. وفيه الحجر الدنيوي وفيها الحجر الدنيوي، لكن لما كان لفظ موهما ومحتملا فصل أن تسمى سورة النظير. سورة النظير وكما هو معلومة السورة كلها أسماء، يعني مثل سورة الغافر يقال سورة المؤمن، سورة الإسرائيل قال سورة بني إسرائيل، فالسورة هي أنواع كلها يعني عدة أسماء. تسمية
السور توقيفا
من الرسول عليه الصلاة والسلام. لا أدري يعني هي اختلفت التصوير للتسمية، يعني منها ما كانت التسمية واحدة ومنها ما كانت التسمية متعددة. لو كانت الأمر توقيفيا لما قال ابن عباس في هذه السورة ما قال، لكن يبدو أن يعني التسمية أنها يعني أنها من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسموها بهذه الأسامي. يمكن أن يكون يعني أيضا كذلك أن حصل في بعضها يعني التسمية بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فالذي جاء في شيء يكون توقيفي. وأما يعني على حسب ما يظهر من هذا الحديث خلافا عن ابن عباس أنها من الصحابة وأنها باجتهاد الصحابة، لا والتقنع يعني عندما يكون زيادة على حكمه تجعله على رأسه نعم قضاء حاجة إلى كان يرقى له، نعم يعني يجعل يعني الذي معه يشبه أو الأشياء التي تشار وترقع يعني كالردة والجسدة وما إلى ذلك، كان يغطي عليه كله حتى يعني يتنفس. يعني أنا حصل منهم نقص العهد، حجر بن النظير وأقر بريرة، ثم بعد ذلك لما عانت المشركين يوم الأحزاب في السنة الخامسة نقل نقص الأول ورجع من العهد على بني حرب، ثم بعد ذلك يعني لما يعني جاء المشركون يوم الأحزاب في السنة الخامسة يعني أعانوه. فبعد مظهر الرسول في الأحزاب ذهب إلى بني حرب.
سائل هنا يسأل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفس سؤال الأخ الكريم ولكن يقول ما سمع من الذي أطلق على صور القرآن الكريم الأسماء الموجودة في القرآن الكريم الذي بين أيدينا وجزاكم الله خير.
هو الذي يبدو يعني من هذا الحديث الذي معنا أثر أنها باجتهاد من الصحابة، أنها باجتهاد من الصحابة التسمية، ولهذا يكون يعني الصورة تسمى بعدة أسماء. كما أن أيضا ترتيب الأسور أيضا على قول جمهور العلماء باجتهاد الصحابة، وفي قول آخر يقولونه بالنص ترتيب السور، لهذا اختلفت مصاحب الصحابة في ترتيب السور يعني تقريب وتأخير، قالوا فهذا يدل على أنها باجتهاد. وهذا الذي جاء عن ابن عباس في هذا يفيد بأنه باجتهاد، لأنه كان يقول لا يقال لها الحجر وإنما يقال لها النظير، ولو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الحجر ما كان له أن يقول بأنها لا تسمى سورة الحجر وإنما ينبغي أن تسمى سورة النظير.